آمنا به. ولكن الصحيح أن كلتا القراءتين صحيحة، وأنه يوقف على إلا الله وعلى والراسخون في العلم، لكن يختلف المعنى على القراءتين. المعنى أعني معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فعلى قراءة الوقف يكون المراد بالتأويل الحقيقة والكيفية فإنه لا يعلمها إلا الله، وعلى قراءة الوصل وما يتوله الله وراسخون في العلم يكون المراد بالتأويل التفسير. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. طيب، قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. صحيح، يحرم تفسيره بالرأي. ما معنى تفسيره بالرأي؟ يعني أن يحمل الإنسان معنى القرآن على رأيه، هذا حرام، لأنه فسر كلام الله بغير مراد الله. وما أكثر هذا النوع في أصحاب الأهواء، في أصحاب الأهواء. فمثلا قال المعطلة ليس كمثله شيء في ثبوت الصفة، ليس كمثله شيء في ثبوت الصفة، هذا تفسير برأي، لأن ما ليس كمثله شيء في كيفية الصفة لا في ثبوت الصفة. كذا قال أهل الاشتراكية في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، سواء، هذه اشتراكية، الناس سواء فيما رزقهم الله، هذا إيش تفسير بإيش؟ بالرأي، يعني حملوا القرآن على رأيهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طيب، أو اجتهاد بلا أصل، هذه دورها عند العامة. ما أكثر تفسير العامة للقرآن؟ في الاجتهاد، لكن على أصل ولا غير أصل؟ على غير أصل، لو تسأل عن كلمة في اللغة العربية ما أعرف لها لا رأس ولا دم، لكن هو يفسر القرآن ما شاء الله، يتربى في صدر المجلس، نعم، وربما ينزل قدرته بالأرض ويقول قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا ثم يفسرها، تقول هذا الرجل من هذا الفرة، هذا سيبويه، هذا فير زبادي، من هذا، وهو ليس عنده أصل إطلاقا، هذا حرام لا يجوز. ولكن لو أورد أحد عالم آية على طالب ليفسرها ففسرها باجتهاد فهل يجوز؟ لماذا؟ لأن المقام مقام تعيين وسيصحح الخطأ، لأن عنده عالم سيصحح له الخطأ، نعم. ولهذا لما ألقى النبي عليه الصلاة والسلام السؤال على الصحابة قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، خاضوا في الشجر، كل واحد يقول هي كذا هي كذا هي كذا، ففسروا كلام الرسول بغير مراد، حتى أنه وقع في قلب ابن عمر أنها النخلة، ولكن سكت لأنه صغير. على كل حال، مقام التعليم ليس كمقام البناء، لأن مقام التعليم عنده من يعلمه ويرشده إذا أخطأ، فلا بأس أن يلقي الطالب الجواب على أصل، لكن على أصل باجتهاده، ما عنده أصل أصيل لكن اجتهد، قال لا بمقتضى اللغة، يعني لا يحرم تفسيره بمقتضى اللغة، لا يحرم تفسيره بمقتضى اللغة، وهذا أيضا على إطلاقه فيه نظر ظاهر. يجب أن نقيد ما لم ينقل إلى حقيقة شرعية، فإن نقل إلى حقيقة شرعية حرم أن يفسر بمقتضى اللغة، مثل الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء، فلا يجوز أن نفسر الصلاة في القرآن بالدعاء مع أن هذا هو مقتضى اللغة. لماذا؟ لأن هذا المعنى نقل إلى حقيقة شرعية، وعلى هذا فيكون كلام المؤلف رحمه الله مقيدا بما إيش؟ بما إذا لم ينقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فإن نقل إلى معنى شرعي فإنه لا يجوز أن يفسر بمقتضى اللغة العربية بل بمقتضى الشرع، والله أعلم.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السنة لغة الطريقة، وشرعا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابه، وفعله ولو بإشارة وإقراره وزيد الهم، وهي حجة للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية، ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا، وما لا يخل فمن كبيرة، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن نفسر القرآن بمقتضى اللغة؟
لا
يجوز. أطلق أنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم. والصحيح لا، بمقتضى اللغة، يعني بمعنى أن يفسر القرآن بالمعنى اللغوي.
إذا كان عارف اللغة يجوز.
أين معارف اللغة؟ نعم جمال.
يجوز إذا لم يكن المعنى اللغوي هذا منقول إلى معنى شرعي.
أحسنت. فإن نقل إلى معنى شرعي فسر بما يقتضيه المعنى الشرعي. فهمت؟ أين؟ إذن لا يجوز، يجوز تفسيره بمقتضى اللغة ما لم ينقل إلى معنى شرعي، فإنه لا يفسر إلا بالمعنى الشرعي. طيب، هل يجوز الإنسان أن يفسره برأيه، بمعنى أن يحمل القرآن على رأيه؟ لا، مهذا هو يفسر برأيه، بمعنى أنه يحمل معاني الآيات على رأيه، أي على مذهبه. لا يصح، لا يجوز. لماذا؟ للحديث الوارد في هذا: من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. هذا واحد، ولأن هذا تحريف تعليل، ولأن هذا تحريف للقرآن، وقد ذم الله الذين يحرفون كلمة عن مواضعه. طيب، هل يجوز أن يفسر القرآن بالاجتهاد إذا كان أهلا وله أصل؟ إذا كان أهلا للاجتهاد وله أصل هذا الاجتهاد فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يفسر القرآن في مقام التعليم أو في مقام التعلم؟ أن يفسر القرآن بغير اجتهاد ولا لغة في مقام التعلم يجوز. تمام. طيب، ثم قال مالك: باب السنة. انتهى الكلام على كتاب الله عز وجل، الذي هو الأصل في الأدلة، بدأ في السنة التي قال المؤلف إنها مقتضى عن القرآن. السنة لغة الطريقة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق، فيدلها الطريقة. وشرعا اصطلاح، شرعا اصطلاح، كيف يكون شرعا اصطلاح؟ ها؟ نعم، لأن أهل الشرع يكون اصطلاحهم شرعيا، والاصطلاح في الأصل مأخوذ من الصلح، فاصطلح بمعنى اصطلح يعني تصالح القوي. والتعريفات التي يعرفها الفقهاء يكون اصطلاحا، يعني كأن القوم كأن الفقهاء اجتمعوا عليها كاجتماع المتصالحين على الصلح. اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، ولو بكتاب، وفعله ولو بإشارة، وإقراره يعني إقراره على كتاب على أمر من الأمور فعله غيره. وزيد الهم، يعني زاد بعض العلماء الهم أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، نعم، فيكون ذلك من سنته. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من سنته، لكن استثنى المؤلف غير الوحي يعني غير القرآن، فإن القرآن ليس سنة ولكنه قرآن. وظاهر كلام المؤلف أن السنة ليست بوحي، أن السنة ليست بوحي، فإن أراد أنها ليست من الوحي الإقراري ففيه نظر ظاهر، وإن أراد أنها ليست من الوحي الذي ينزل به جبريل أو يلقيه الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام فهذا صحيح، لأن السنة يظهر حسب التأمل والتتبع أن منها ما أوحاه الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله عليه سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا لما قال إن الشهادة تكفر كل شيء أو كل ذنب انصرف الرجل فدعاه فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. وهذا يدل على أن القول الأول ليس بوحي، إذ أنه لو كان وحيا لكان الغالب أن يكون الوحي تاما لا يحتاج إلى استثناء يأتي بعد. وقول المؤلف ولو بكتابة، يعني ولو كان قوله بكتابة، وهنا بحث: هل الكتابة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأمره؟ هذا مبني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يكتب أو لا. نقول: أما قبل الوحي، أي قبل أن ينزل عليه القرآن، فإنه لا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطل. وأما بعد ذلك فقد اختلف العلماء هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أو لا يكتب. وعلى القول بأنه يكتب، هل كان يكتب كل ما يريد أو لا يكتب إلا أشياء يسيرة كاسمه مثلا؟ والقرآن ظاهره أنه كان لا يكتب ولا يقرأ قبل نزول الوحي، أما بعده فالآية لا تنفي ولا تثبت، لا تنفي ولا تثبت أنه لا يكتب. فقول المؤلف هنا ولو كتابة يحتمل أنه يريد ولو كتابة بنفسه، فيكون المؤلف قائلا بالقول الذي يقول انه كان يكتب بعد نزول الوحي، ويحتمل انه يريد بالكتابه امره انه يريد بالكتابه امره بالكتابه. وايا كان فان الكتابه كالقول، يثبت بالكتابه ما يثبت بالقول. ولهذا لو كتب الرجل فقال بيتي الفلاني وقف دون ان ينطق صار البيت وقفا. ولو كتب امرأتي طالق طلقت امرأته وإن لم يتكلم، واضح؟ ولو كتب عبدي حر عتق عبده وإن لم يتكلم، ولو كتب في ذمتي لفلان 1000 درهم
ثبت
في ذمتي وإن لم يتكلم. فالمهم أن الكتابة حكمها حكم القول في ثبوت ما يجب بها، ولكن ليست كحكم القول في الصلاة مثلا. في الصلاة لو كتب في الصلاة 1 سأله يصلي قال أين مفتاح السيارة، نعم فكتب مفتاح السيارة في حقيبتي في الغرفة 3، مفتاح سيارة في حقيبة في الغرفة 3، هذا كلام تبطل صلاته؟
لا تبطل.
لا. طيب ولو همس بأذني فقال مفتاح السيارة في حقيبة في الغرفة 3، تبطل؟ إذن الكتابة يثبت بها ما يثبت بالقول، وليس حكمها حكم القول في كل شيء. نعم. طيب يقول وفعله يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بإشارة، فعله يعني إذا فعل شيئا ولو بإشارة فإنه سنة. فمثلا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه وهو يشتكي، فصلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليه أن يجلس. أقول هذا فعل ولا قول؟
فعل.
ها؟ فعل على كلام المؤلف يعتبره فعلا، وإن كان يدل على ما يدل عليه القول لكنه فعل وحقيقة فعل. وكان يشير بالسلام إذا سلموا عليه وهو يصلي يرفع هكذا يده، هذا أيضا يدل على أن الإشارة فعل ولا قول؟
فعل.
لكنها مع ذلك تدل على ما يدل عليه القول، كما أن الكتابة فعل وتدل على ما يقول ما يدل عليه القول، فالإشارة أيضا فعل وتدل على ما يدل عليه القول. طيب وإقرار، إقرار إيش؟ يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول دل ذلك على جواز، أو على فعل دل ذلك على جواز. فمن إقراره على القول إقراره الرجل الذي كان يختم بقول هو الله أحد إذا صلى بأصحابه، فإن الرسول أقر على ذلك. ومن الإقرار على الفعل إقراره سعد بن عبادة رضي الله عنه على أن يتصدق لأمه من مخراف أي بنخله، فهذا إقرار على الفعل. والأمثلة على هذا كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر على باطل، بل لا يقر إلا على حق، إما جائز وإما مطلوب ومشروع. قال وزيد الهم، ايش معنى الهم؟ يعني إذا هم بشيء كان ذلك من سنته، مثل لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أن آمر بالصلاة فتقام، إلى أن قال ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا هم. فيجوز أن يهم الإنسان بمثل هذه العقوبة على من تخلف عن الصلاة وإن لم يفعل.
الشيء الشرح يقول: وزيد الهم أي وزاد الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق، إلا بحق محبوب مطلوب شرعا، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، ومنه همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة.
بس طيب. قال المؤلف رحمه الله: وهي حجة. نعم، هي حجة، يعني السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة القولية والفعلية والإقرارية والهمية والإيجابية والسلبية، فما تركه فهو سنة، ما تركه فهو سنة، كما أن ما فعله فهو سنة. نعم. يقول: للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية، يعني لأنه معصوم، لأنه معصوم. وما هي العصمة؟ قال: هي سلب القدرة على المعصية. وهذا التعريف للعصمة فيه نظر ظاهر، لأنه لو كان المعنى للعصمة أنه يسلب القدرة على المعصية لم يكن في ذلك مدح، لأن الذي لا يقدر على الشيء لا يحمد على تركه، لأنه
غير قادر،
غير قادر. هذه واحدة. ثانيا، أن المعصوم قادر على المعصية، قادر على المعصية، لكنه معصوم من إرادتها، معصوم من إرادتها، وليس معصوما من القدرة عليها. هو لو شاء أن يفعل المعصية لفعل، لكن الله يصرف إرادته عن فعل المعصية فلا يفعلها. نعم. يقول: ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة. ولا تمتنع عقلا. الحقيقة أن الرجوع إلى العقل في مثل هذه الأمور قد يفتح للإنسان الرجوع إلى العقل في أمور أخرى، ولكن لا مانع من أن نستدل بالعقل في موضع نحتاج إلى الاستدلال به. فقول المؤلف: لا تمتنع، يعني معصية عقلا، لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، لكن هل تمتنع شرعا؟ نعم، المعصية ممنوعة شرعا قبل البعثة وبعدها، لكنها قبل البعثة إذا كان الإنسان جاهلا فهو معذور. وقول لا تمتنع عقلا معصية يريد معصية من الرسول لا من كل أحد، فالمعاصي من غير الرسول واقعة قبل البعثة وبعدها، لكن من الرسول يجوز للرسول أن يفعل معصية قبل أن يفعل. ومن ذلك ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام حين قتل القبطي، لما استغاثه على قتله الإسرائيلي، واضح؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام وجد رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل، والثاني من عدوه آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكان موسى قويا شديدا عليه الصلاة والسلام، فوكزه، أي ضربه بيده مجموعة هكذا، فقضى عليك مات. فقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال: رب إني قتلت نفسا. نعم،
نفسي فاغفر لي، ظلمت نفسي،
ظلمت نفسي، أين؟ وقال إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون. وكان يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف لأنه قتل نفسا بغير حق. هذه معصية لكن وقعت منه قبل البعثة. نعم. قال وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ ولا يقع غلطا وسهوا. نعم. كل نبي سواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره معصوم بعدها أي بعد البعثة من تعمد ما يخل بصدقه. كل ما يخل بصدقه فإنه معصوم منه، مثل الكذب والخيانة وما أشبه ذلك. هذا لا يمكن أن يقع من النبي بعد البعثة، لأنه لو وقع منه لم يبقى للناس ثقة في البعثة ولا هدم جميع ما جاء به. بل قد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أن أحاجزه. كذلك ما نعم. وقول فيما دلت المعجزة على صدقه، نعم، فيما يعني لا يمكن أن يكذب فيما دلت المعجزة على صدقه. والمعجزة عندهم هي الآية التي تدل على صدق النبي، وهي كونية وشرعية وآفاقية وأرضية. ولكن ينبغي أن نعلم أن تسميتها بالمعجزة ضعيف، وأن الصواب أن تسمى آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رسول يبعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فهي آية أي دليل، أي دليل على صدق. والمعجزة ضعيفة، لأن المعجزة قد تقع من الساحر ومن الكاهن، لأن المعجزة معناه ما أعجز الغيب، وهذا لا يختص بالنبي. والصواب أن نقول الآية كما قال الله عز وجل. نعم. يقول وكل نبي يقول ما دلت المرجع على صدقه من رسالة وتبليغ، يعني معناه أنه لا يمكن أن يأتر بما يخل بالصدق من الرسالة أصلها أو من تبليغ. فالرسول الحق لا يمكن أن يدعي أنه رسول إلا وهو صادق، ولا يمكن أن يبلغ شيئا من ما جاء به إلا وهو صادق. وإلا لو كذب فيما بلغ ولو بجزء واحد من ملايين الأجزاء لاختلت الرسالة. ولا يقع غلطا وسهوا، ما الذي لا يقع؟ يعني ما يخل بصدقه لا يقع غلطا ولا سهوا، لأن الله قد عصمه من ذلك. والغلط وإن كان يرتفع بقوله إني غلطت، لكنه يخل بتصديقه. والسهو كذلك، لو قال نسيت فإنه يخل بتصديقه، ولهذا عصمه الله منه حتى غلطا وسهوا. وما لا يخل، الذي لا يخل بصدقه يعني الأمور المعاصي اللي ما تخل بالصدق ولا لها علاقة به، يقول فمن كبيرة معصومون من الكبائر، وما يوجب خصلة أو إسقاط مروءة عمدا. خصة يعني دناءة أمام الناس، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكرم الناس أخلاقا. أو دناءة أو إسقاط مروءة، يقول أو إسقاط مروءة. المروءة هي الشرف والنبل عند الناس، فالنبي لا يمكن أن يفعل ما يسقط المروءة وإن كانت غير حرام، لكن النبي يكون يعني ذا شرف وسيادة، وهذه الأشياء تنافي الشرف والسيادة. وقول عمدا وفي وجه سهوا، يعني أنها عمدا لا يمكن أن تقع، أما سهوا ففيه قولان. لاحظوا أنه ما سبق فيما ينافي الصدق أن المؤلف قال لا يقع عمدا ولا سهوا، أما في المروءة فذكر الخلاف فيما إذا كان سهوا. قال ومن صغيرة مطلقة، يعني معصومون من الصغيرة مطلقة، وهذه المسألة فيها خلاف في الشرع.
قول كبيرة.
نعم.
وأما ما لا يخل، قوله وأما ما لا يخل بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فهو معصوم فيه من وقوع كبيرة إجماعا، ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج. وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خستة أو إسقاط مروءة عمدا. قال في شرح التحرير وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه. قال ابن مفلح ولعله مراد غيره، قلت بل يتعين أنه مراد غيره، انتهى. وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان، أحدهما وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك، واختلف كلام ابن عقيل في ذلك. والقول الثاني وهو المشار إليه بقوله وفي وجه سهوا أنه لا يجوز ذلك عليه سهوا، وهو قول ابن أبي موسى. وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا ففيه قولان، أحدهما جواز وقوع ذلك وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية والمعتزلة وغيرهم. والقول الثاني وهو المشار إليه بقوله ومن صغيرة مطلقا عدم الجواز، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا، وقال يجوز الهم للفعل. ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا كبيرا أو صغيرا عمدا أو سهوا أخل بصدقه أو لا، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد والقاضي عياض وأبي بكر وابن مجاهد وابن فورك، نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل، وابن حزم وابن برهان في الأوسط، ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين، وحكاه في زوائد الروضة عن المحققين. وقال القاضي حسين هو الصحيح من مذهب أصحابنا، وهو قول أبي الفتح الشهرستاني وابن عطية المفسر وشيخ الإسلام البلقيني والسبكي وولده التاج. فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب كبيرا أو صغير عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها، لأن أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاق من غير التزام قرينة، وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا على الخلاف في ذلك، ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة. قال ابن عطية وقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزايد علومه وإطلاعه على أمر الله تعالى واطلاعه على أمر الله تعالى، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى، والتوبة هنا لغوية، انتهى.
هذه المسألة في الحقيقة الخوض فيها يعني قد يكون من الأمور التي أحدثت، ولهذا لا تجد مثل هذه البحوث عند الصحابة والتابعين. والذي تدل عليه الأدلة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة والفواحش وما يسقط المروءة والأخلاق الرديئة، وأما الأعمال فقد يقع منهم الذنب ولكنهم معصومون من الإصرار عليه، فيختلفون عن غيرهم أنهم معصومون من الإصرار عليه، لا بد أن ينبههم الله عز وجل عليه حتى يتبين الأمر. أما غير الأنبياء فهم غير معصومين من الإصرار عليه، قد يذنب من إنسان الدم ويصر عليه ولا يجد موقظا لا من الله ولا من الناس. أما الأنبياء فلا بد أن ينبهوا على هذا. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الذنب قد يقع من الأنبياء ولكنهم معصومون من إيش؟ من الإصرار عليه. ولهم من الفضائل، من الفضائل ما يوجب أن يغفر الله لهم ما حصل منه. وهذه البحوث التي يبحثها مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله نحن في غنى عنها، ما دام أسلافنا الخلفاء الراشدون والصحابة وأئمة التابعين لم يتكلموا عليها فما بالنا نحن نتكلم؟ نسكت ونقول لهم من المنزلة عند الله عز وجل ما أوجب أن يغفر الله لهم وإن كان وإن أذنوا. نعم، الله أعلم. مثل خلنا نشوف، اختار الله لهذا الزاني أن يسلم، ها اختار الله لهذا الرجل أن ينكسر ويذهب ماله، ها في خيرة، قد يكون فيه خيرة. لا سبحان الله، رب أولا قد الغالب أن من اغتنى فقع، هذا الغالب. ولذلك تجد الانقياد في الضعفاء للأنبياء أكثر من انقياد الملأ، عرفت إلا لا؟ ثانيا إذا قدر أن هذا الرجل الذي أعطاه الله المال كان رجلا صالحا ثم تلف ماله، قد يكون قد علم في المستقبل أنه لو بقي على غناه انحرف فيكون في هذا خير. هذه من جهة، من جهة أخرى قد يكون عبرة لغيره، لأن الله عز وجل يدبر الأمر لا على مصلحة فردية، قد يكون في هذا عبرة لغيره لمن هو غني وقد أمل الغنى إلى أن يموت فيعتبر. اين هو بالمؤمن على كل حال، بالمؤمن على كل حال، وذلك بينها الرسول قال انه اذا اصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا.
انا اقصد ان في بعض الناس مثل ما قلت مثلا يقول كان غني ثم افتقر،
نعم
تسخطا يعني كبيرا جدا، اشبه كان يعني
هذا لم يصبر، هذا يعاقب على عدم الصبر.
لكن يعني ما صار خير
له،
ما صار هذا يعني الاتقاء خير له، بل كان سببا لتسخطه.
اي معلوم، لانه صار شر هو الذي فعل بنفسه. طيب هو الذي فعله بنفسه لو صبر لكان خيرا له. حتى الذين لم يتبعوا الرسل لو تبعوهم لكان خيرا، لكنه مؤمن لكن عصى في هذه الحالة، أتى بخصال من خصال الكفر. ما أكثر ما تحتج به. نحن إذا كان أنا بحيلك على شيء لجل تأمل وتأمل أحسن من الجواب في كتابنا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة عندك؟ خلاص ارجع لي، ارجع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
صلى الله وسلم عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسر ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، وما كانت بلي كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبس مستفي فمباح، وبيانه بقول كصل فما رأيتموني أصلي،
لا بقول كصل
وبيانه بقول تصلوا كما رأيتموني أصلي، أو بفعل عند حاجة كقطع النسوع وغسل يفرض الواجب عليه، وغير ذلك من فعله إن علم صفته من وجوب أو نذر أو إباحة بنصه أو تسميته بمعلومها أو بقرينة تبين إحداها، أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما المراد بالسنة اصطلاحا؟ الهم. طيب، إذن قول الرسول وفعله وإقراره وهمه، نعم، هذه السنة. طيب، هذه السنة الاصطلاحية هل يدخل فيها الواجب؟ يدخل فيها الواجب. طيب صح، أين في هذا التعريف يدخل فيها الواجب؟ طيب، هل يقع من الأنبياء معصية؟ أنت يا عبد الله، مطلقا. لا، أنا أقول رجحنا كلام مؤلف، هذا فيها أشياء غير مسلمة. نعم،
لا يقع
منه. مثل
النسيان والخطأ.
النساء ما يعتبر ذلك. وقع من رسول المسيان، وقع في العبادات، وقع في القرآن.
الخطأ
يقع من الرسول، حفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم، ما كان مخلا بالأمانة أو بالرسالة فإنه ممنوع، مثل الكذب والخيانة. طيب، وغيرها من المعاصي؟
الفواحش.
نعم، والشرك. طيب، هل يقرون على المعاصي التي تقع منهم؟ لا يقرون. نعم، أحسنت، تمام. طيب، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك أي من ذنب أمتك عليا. أقول قال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي من ذنب أمتك. هنا نقول هذا القول خلاف ظاهر الآية، يعني إذن أنت الآن تمنع استدلالهم بهذه الآية، ولكن هل هناك ما يرد عليهم بقولهم إن الرسول لا يقع عليه ذنب، لا يقع منه ذنب؟ طيب، ولا في شيء صريح؟ اي نعم، اي هذه وقائع عاتبه الله عليها. يستغفر لذنوبه، اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة الى اخر. اي ذنب امتي. كم من الآية؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذه الآية تمنع القول بأن المراد استغفار لذنب أمته. كيف الله يقول استغفر لذنبك وللمؤمنين؟ إذن له ذنب خاص، لكن كان عليه الصلاة والسلام لا يقر عليه، وهذا هو الفرق بينه وبين الأمة. طيب، أما الأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مبحث مهم جدا، لأن مبحث الأفعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير، استنادا إلى قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن ظاهر الآية أن نتأسى بكل قول يقوله وبكل فعل يفعله. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلا لا يوافق عليه، لم يوافق عليه الصحابة، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إنه في أسفاره يتحرى الموضع الذي أناخ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعيره لينيخ بعيره فيه، يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبول فيه. كل هذا أخذا بعموم قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا، والعلماء اختلفوا في الأفعال اختلافا كثيرا بناء على بعض العمومات من الآيات والسنة حديث السنة ومن القرآن والسنة الدالة على أن كل فعله شرع. فالمؤلف فصل في هذا، قال: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. وش معنى فواضح؟ يعني فأمره واضح أننا لا نتأسى به، لأنه خاص به، مثل قوله تعالى: وامرأة